بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال مع سورة القصص، والتي من أبرز مقاصدها ماذا؟ تمكين المستضعفين وقهر الظالمين بهؤلاء المستضعفين بهذه القصة، قصة موسى عليه الصلاة والسلام، التي تورث الإيمان واليقين وتقدم معنا في الدرس الماضي نهاية هذه القصة: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجاءت التعقيبات على هذا، وصلنا عند قول الله تعالى: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. الآيات، تأملوا، تأتي التعقيبات الآن على قصة نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام في سورة القصص. فمن أوائل التعقيبات هنا هذا التعقيب الذي يقرر ماذا؟ وما كنت بجانب الغربي. ما المراد من هذا التعقيب؟ تقرير نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، تقرير الرسالة. وكما عرفنا سور طه سين ميم ظهر فيها مقصود تسلية النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيته، تثبيت المؤمنين، كما في سورة الشعراء كما مر معنا: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. ذكر الله تعالى كثيرا من قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ويتكرر في هذه السور ذكر قصة موسى عليه الصلاة والسلام الذي صبر في دعوته فنصره الله تعالى، وهكذا جعله الله تعالى قدوة لهذه الأمة، فذكر قصته هنا في هذه السورة، وقصته فيها تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وتسلية. ومن أول ما يدخل في هذا تقرير نبوة النبي صلى الله عليه وسلم التي كذب بها كثير من قومه. فيقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بعد أن قص علينا تفاصيل قصة موسى عليه الصلاة والسلام، يقول: وما كنت بجانب الغربي. ما معنى الغربي؟ يعني بجانب الجبل الغربي، كما قال ابن كثير، قال: بجانب الجبل الغربي، يعني جبل الطور الذي كلم الله تعالى عنده موسى عليه الصلاة والسلام من جهة الشجرة، لما قال الله تعالى كما في هذه السورة: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة. فنودي من شاطئ الوادي الأيمن، فقالوا، فيكون الجبل في جهة الغرب بجانب الجبل الغربي، فإذا كانت الشجرة في أيمن الوادي أو كما قلنا على جهة اليمين لمستقبل القبلة، قالوا يكون بذلك جبل الطور في جهة الغرب، والله أعلم. الشاهد الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما كنت، يعني يا رسول الله، بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، يعني الأمر بماذا؟ بالنبوة. ثم أكد عدم حضور النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان، قال: وما كنت من الشاهدين، يعني من الحاضرين. طيب ماذا يريد الله من هذا النفي؟ يعني كيف أخبرت يا رسول الله بهذه التفاصيل في قصة موسى، وكيف أنه جاء عند جبل الطور رأى نارا وسمع كلام الله، كيف نقلت هذه التفاصيل الدقيقة؟ هل كنت شاهدا حاضرا مع موسى في ذلك الوقت؟ لا. إذن النتيجة ماذا؟ من الذي أخبرك؟ هو الله جل وعلا. فهذا المقصود منه إثبات ربوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا القرآن وحي من عند الله، الله هو الذي قص عليه هذه القصص بهذه التفاصيل الدقيقة. فالله يقول: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. إذن ولكن ماذا يتبادر إلى ذهنك؟ إذن ما كنت شاهدا، من وين عرفت هذا ولكن؟ إيش؟ لا تقرأ الآن ولكن، هات المعنى. ولكن الله الذي أخبرك، ولكن أرسلناك. لكن تأمل هنا، قال: ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر. يعني ماذا؟ أنشأنا قرونا قبل قرنك فتطاول عليهم العمر، يعني ما بين رسالة نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام إلى رسالة نبي الله محمد مئات السنين، سنوات طويلة، تطاول عليهم العمر فنسوا دين الله. نعم، توارثوا ملة إبراهيم، بعضهم بقي على الحنيفية على التوحيد، وكثير منهم ضل في الجاهلية وأشرك بالله وضل ضلالا بعيدا في الجاهلية العمياء بسبب تطاول القرون عن عهد الرسالة الأولى أو رسالة عيسى عليه الصلاة والسلام. ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر، فنسوا، يعني المقصود فنسوا دين الله تعالى. طيب ما علاقة هذا بما تقدم ذكره؟ طيب إذا تطاولت القرون حتى نسوا دين الله تعالى، هذا سبب لماذا؟ سبب لإرسال النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه ذكر السبب. هو المقصود هنا ولكن أرسلناك، هذا الذي يتبادر إلى الذهن، ولكن الله هو الذي أوحى إليك بهذا القرآن فأخبرت به عن موسى عليه الصلاة والسلام. لكن أدمج في هذا بيان نعمة الله تعالى عليهم، وأن الله تعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بعد أن تطاولت القرون ونسوا دين الله تعالى، فمن رحمة الله تعالى أن لا يترك الخلق هكذا سدى وهملا. ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر، فالمقصود أن هذا هو سبب الرسالة، فصرح بالسبب فاستغنى عن النتيجة، لأن النتيجة ولكن أرسلناك، ولكن أوحينا إليك، فذكر سبب الرسالة، سبب الوحي، وهو نسيان الدين. وهذا فيه تذكير، فائدته التذكير بنعمة الله تعالى عليهم بإرسال الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر ولهذا أرسلناك. ثم أيضا كرر ما يتعلق ب
تقرير نبوة النبي صلى الله عليه وسلم: وما كنت ثاويا في أهل مدينة. وما كنت ثاويا يعني مقيما إقامة طويلة. المثوى كأنه هو الإقامة الطويلة الدائمة. وما كنت ثاويا مقيما إقامة طويلة في أهل مدين، لما جاءهم موسى وحصل ما حصل في مدين، ما كنت أيضا موجودا هناك حتى تخبر بما أخبرت. قال: وما كنت ثاويا في أهل مدين. طبعا يقول: ولكننا كنا مرسلين، واضح. لكن قبلها قال: وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا. تتلو عليهم، الضمير هنا عليهم يعود لمن؟ أهل مدين. هل النبي صلى الله عليه وسلم يتلو آيات الله على أهل مدين؟ عليهم يعني على من؟ على قريش، على أهل مكة. وفي الحقيقة هذا مما اختلف فيه المفسرون، لكن إرجاع الضمير إلى أهل مكة هذا واضح وما في إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلو آيات الله على أهل مكة. طيب تقول: ما تقدم ذكر لأهل مكة هنا؟ نقول: هذا مما يعلم بالسياق، يعني سياق الآيات ما يحتمل إلا هذا. من نصر هذا القول قال: هذا يدل عليه السياق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يتلو آيات الله إلا على أهل مكة، وأرسل ابتداء في مكة، وإن كانت رسالة عامة. تتلو عليهم آياتنا، هم الذين سمعوا آيات الله من النبي صلى الله عليه وسلم، أهل مكة. فكأن أيضا في هذا كما ذكرنا يعني إدماج في تذكير بنعمة الله تعالى عليهم، في أن النبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم يعني آيات الله تعالى، كأنها جملة اعتراضية، يعني المقصود: وما كنت ثاويا في أهل مدين ولكننا كنا مرسلين. وما كنت ثاويا مقيما في أهل مدين، حتى تعرف ماذا حصل في مدين لما جاءهم موسى. طيب كيف عرفت هذا؟ قال: ولكننا كنا مرسلين. ولكننا كنا مرسلين، لكن كأنه جاءت هذه الجملة أشبه بالاعتراضية حتى تذكرهم بنعمة الله تعالى عليهم لما أرسل إليهم رسولا يتلو عليهم آياته. قالوا: ما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا، تتلو على قومك آياتنا، ولكننا كنا مرسلين. ولهذا أخبرتهم بما حصل في مدين لما جاءهم موسى وجد امرأتين تذودان إلى آخر ما حصل. فهذا يعني قول جاء عن مقاتل رحمه الله تعالى، وإن كان بعضهم يعني أرجع الضمير إلى أهل مدين: وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا، تتلو عليهم آياتنا، يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم مقيما في أهل مدين ويتلو على أهل مدين، يعني ما كان حصل لنبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام: ولكننا كنا مرسلين، ولكننا أرسلناك يعني إلى قومك وتذكرهم وتتلو عليهم يعني ما تتلو من هذه القصص. لعل الله أعلم، يعني القول الأول يعني أسهل في نظم الآيات، والله أعلم. وإن كان القول الثاني قال به يعني بعض المفسرين المحققين، الله أعلم. ثم تأمل كيف جاءت هذه التعقيبات: وما كنت، وما كنت، وكذلك يكرر مرة أخرى قال: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، يعني نادينا من؟ موسى عليه الصلاة والسلام. قال ابن كثير: وهذا والله أعلم أشبه بقوله تعالى: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. فكررها لكن يعني أسلوب آخر من باب التوكيد، لأن موسى عليه الصلاة والسلام تكررت مناجاة الله تعالى له عند جبل الطور، فناجاه أولا بالنبوة، ثم بعد ذلك أيضا أنزل عليه التوراة وكلمه عند جبل الطور، فلما تكرر هذا ناسب أن يكرر هذا التذكير والله أعلم. قال: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا. وأيضا ثبت عند النسائي كما ذكر ابن كثير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يعني بماذا نودي موسى عليه الصلاة والسلام؟ نعم، نودي بالنبوة وكلمه الله، وأيضا كان مما نودي به، يقول أبو هريرة: نودي أن يا أمة محمد أعطيتكم قبل أن تسألوني، قال: وأجبتكم قبل أن تدعوني. وعند ابن جرير زيادة قال: وهو قوله حين قال موسى: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، إلى آخر الآيات. فالله تعالى ذكر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم حين أوحى إلى موسى عليه الصلاة والسلام التوراة. فذكر بعض السلف هذه الفضيلة لأمة محمد عند هذه الآية: إذ نادينا، نادينا موسى بفضل أمة محمد. فموسى عليه الصلاة والسلام يسأل ربه: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنه هدنا إليك. فذكر الله تعالى يعني رحمته لمن اتقاه، ثم أيضا خص رحمته بهذه الأمة ومن اتبع النبي محمدا صلى الله عليه وسلم. قال: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك، يعني ولكن أرسلناك رحمة من ربك. قال: ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. كما قال: ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر، فيذكرهم بنعمة الله عليهم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. وكما تعرفون أهل الفترة الذين يكونون بين يعني فترة نبيين فهم على درجات وأحوال، من وصله الدين وعرف الحق ثم أشرك وقيمت عليه الحجة فهذا يمكن أن يكون يعني من أهل النار لأنه قيمت عليه الحجة. وعلى هذا تحمل الأحاديث التي جاءت في أن بعض الكفار ممن مات في الجاهلية هم من أهل النار، ومنهم من لم يصله الدين، فهذا أمره إلى الله، يختبره الله تعالى يوم القيامة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم رحمة لهؤلاء، وفي الوقت نفسه أقيمت بها الحجة، فقال تعالى: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا: لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. فلما ذكر الله تعالى أن رسالته وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم رحمة، أيضا ذكر أن فيها إقامة للحجة وإزالة لعذر هؤلاء. يقول الله تعالى في هذا: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، يعني لو أن الله تعالى عاقبهم على شركهم وضلالهم في الجاهلية، وهذا معنى ولولا أن تصيبهم مصيبة عقاب من الله بما قدمت أيديهم في الجاهلية من الشرك والمعاصي، ماذا سيقولون؟ سيحتجون على الله، يقولون فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين، نتبع آياتك في الظاهر ونكون من المؤمنين، يعني استسلام في الظاهر والباطن. فالله تعالى ما عاقبهم بشركهم في الجاهلية حتى لا يعتذروا، الحجة ما أقيمت على كل الناس، وهذا من رحمة الله تعالى. فبإرسال النبي صلى الله عليه وسلم ما بقيت لهم حجة، طيب الآن أرسلنا إليكم أشرف الرسل فلماذا لا تتبعونه؟ لماذا لا تؤمنون به؟ فهذا يدلك على عنادهم وكبرهم. وطبعا تركيب الآية الإخوة تعرفون حرف لولا، لولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، فلولا حرف إيش يقولون؟ امتناع لوجود، حرف امتناع لوجود، يعني إذا قلت مثلا مثلا لولا الصحابة لما وصلنا الدين، يعني أو نقول جملة أوضح، لولا الصحابة لضللنا مثلا، من باب ذكر السبب يجوز، أو قلت لولا أن هداني الله لضللت. فحرف امتناع، امتنع الضلال لوجود ماذا؟ هداية الله، لوجود الصحابة. فحرف امتناع يعني امتناع الجواب لوجود الشرط، هكذا هي في النحو في اللغة، هذا هو المشهور، وإلا فيها أيضا كلام وخلاف. فهنا يعني استشكل بعضهم طبعا تركيب هذه الآية، لكن يعني أسلوب سهل، كأن المعنى لولا طبعا إصابتهم بمصيبة، احنا قلنا حرف امتناع لوجود، وجود الشرط، لكن الشرط لم يوجد طبعا، لكن هذا على سبيل ماذا الإخوة؟ التقدير، على سبيل التقدير، ولذلك الشرط موجود يعني في الذهن، موجود في الذهن أو في التقدير. لولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا، فامتنع قولهم، يعني ما كان لهم حجة، لأن هذا القول كأنهم يحتجون به على الله، لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون المؤمنين، هل هذا وجد منهم؟ لا، امتنع هذا القول، امتنعت حجتهم على الله لي يعني وجود يعني هذا في التقدير، يعني برحمة الله تعالى أنه ما أصاب، أنه يعني ممكن حتى يقدر لولا كراهية أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم، فالله تعالى يكره هذا، يكره أن يعاقب العباد قبل أن يقيم عليهم الحجة. فيمكن أن تقدر أن هذا في الذهن أو موجود في الذهن، أو يقال لولا كراهية أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم، إن الله يكره هذا فيقول ربنا، فهذا ممتنع لوجود كراهية عقوبة الله تعالى لهم قبل إقامة الحجة عليهم، يعني يشبه قول الله تعالى مثلا ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها ظهرون. فامتنع الجواب، يعني الله تعالى ما جعل لكل كافر بيته يتحول إلى ذهب وفضة، هذا غير موجود، ممتنع. لماذا؟ كراهية أن يكون الناس أمة واحدة على الكفر، لأن إذا حصل هذا لكل كافر سيتكالب الناس على الكفر، فيقدر هناك لولا أن يكون الناس أمة واحدة، يعني لولا كراهية أن يكون الناس أمة واحدة على الكفر لجعلنا لمن يكفر بالرحمن، يعني هذا امتنع لرحمة الله تعالى وكراهية أن يكون الناس أمة واحدة على الكفر. فكذلك هنا والله أعلم ممكن يكون هكذا التقدير، لولا كراهية أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم في الجاهلية فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، فامتنع قولهم هذا الذي فيه حجة على الله، لأن الله كره أن يصيبهم يعني مصيبة يعني بما قدمت أيديهم في الجاهلية، وهذا من رحمة الله تعالى. وبهذا نعلم الإخوة أن قبل البعثة الأعمال التي يعملها الناس نعرف القبيح منها من الحسن حتى قبل ورود الشرع. هل يمكن أن تميز أن هذا العمل قبيح وهذا العمل حسن قبل أن يأتي الشرع؟ ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن، بدلالة ماذا؟ العقل، لأن العقل يعرف حسن الأشياء وقبحها، لركب في الإنسان هذا العقل فيعرف أن شرب الخمر قبيح، ولهذا حتى بعض الصحابة في الجاهلية ما كانوا يشربون الخمر بدون أن يأتي شرع وحي، يعرفون قبح هذا، يعرفون قبح الزنا، يعرفون قبح الشرك. لكن العقل لا يستقل بهذا، ممكن تكون هناك أعمال ما يهتدي إليها العقل، مثلا الصلاة ممكن كانوا يصلون حركات كذا لكن ما كانت مثل ما هي موجودة الآن في الشرع، جاء الشرع بأحسن الحركات والأفعال والأقوال التي يتقرب بها العبد إلى ربه، هذا ما اهتدى إليه العقل. والله لو يجتمع كل العقلاء والمفكرون على أن يخترعوا للبشرية حركات وأقوال للتقرب إلى الخالق بدون أن ينظروا إلى شرع، هل سيهتدون إلى مثل حركات الصلاة في الإسلام وأقوالها؟ أبداً. ما أجمل هذه الصلاة، كيف تفتتح باستسلام لله، وضع اليمنى على اليسرى تذللا لله، تنظر في محل سجودك حياء من الله وانكسارا بين يديه، تتلو الفاتحة وكلماتها أحلى الكلمات، وهكذا ركوع سجود وسلام. فالشرع لا شك أنه يأتي ب يعني تحسين الأعمال وتقبيح بعض الأعمال مما قد لا يدركه العقل، لكن هذا لا يعني أن العقل لا يحسن ولا يقبح. العقل الله تعالى أعطى كل إنسان عقل يعرف الأمور العامة الحسنة والقبيحة. طيب العقل إذا عرف أن هذا حسن وقبيح قبل أن يأتي الشرع فاختار الإنسان فعل القبيح، هل يعاقب الإنسان على فعله القبيح قبل أن يرد الشرع؟ هل يثاب ويعاقب؟ لا، قبل أن يأتي الشرع لا يعاقب الإنسان. طبعا في باب الثواب رحمة الله واسعة، فضله واسع، فمن مات من أهل الجاهلية على التوحيد والله تعالى يدخله الجنة حتى قبل أن يرد عليه الشرع، لأن فضل الله واسع، رحمته واسع، ما دام هذا الإنسان مؤمن وما أشرك بالله يدخل الجنة. لكن انظر إلى عدل الله، من اختار القبيح بعقله وبهواه وبشهواته يعرف أن هذا قبيح لكن اختار هذا القبيح وما في شرع يردعه ولا نبي يبلغه، هل يعاقبه الله؟ لا يعاقبه الله، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهذه الآية فيها بيان الأمرين، تأمل، قال ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم، فيعلم من هذا أن ما قدمت أيديهم من القبائح هذا معروف بالعقل ويستحق يعني هذا أن تنزل عليه مصيبة وعقوبة، لكن كره الله تعالى هذا. لماذا؟ لعدله، وحتى تقوم الحجة على العباد. ففي قوله فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، هذا فيه بيان أنه لا يمكن أن يعذب الله تعالى أحدا حتى يرسل رسولا. فهذا هو فصل الخطاب. أنا طبعا صغت هذه المسألة صياغة يعني واضحة، عرفنا أن الإنسان هناك جانبين، العقل يحسن ويقبح الأعمال، ليس كل الأعمال، وفي الوقت نفسه لا يعاقب الله تعالى الإنسان إذا اختار القبيح قبل ورود الشرع. هذا فصل الخطاب فيما يسمى بمسألة التحسين والتقبيح العقليين، التي يعني تذكر في كتب أصول الفقه وعند أهل الكلام، لكن هذا فصل الخطاب فيها في هذه الآية كما أشار ابن القيم رحمه الله تعالى. قال طيب، الآن الله تعالى أقام الحج عليهم ولم يعاقبهم بما فعلوه في الجاهلية، وأرسل إليهم رسولا فزال العذر، هل آمنوا؟ قال فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. يعني من ماذا؟ مثل ماذا أوتي موسى؟ ها؟ المعجزات، العصا التي تنقلب إلى حية واليد البيضاء، يعني يريدون آيات خارقة للعادة. لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. فهذا قالوه، هل يريدون بالفعل الإيمان؟ لا، وإنما قالوا هذا الكلام من باب ماذا؟ التعنت والتكبر. ولهذا قال الله تعالى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. أولم يكفروا، طبعا يقولون هذا انتقال من العين إلى الجنس، يعني كان الحديث عن كفار مكة بأعيانهم ثم انتقل إلى جنس الكفار، يعني أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل. من الذي كفر بما أوتي موسى؟ قوم محمد، يعني كفار قريش ولا قوم موسى؟ نعم قوم موسى، يعني فرعون وموسى، نعم أرسل لبني إسرائيل، لكن المقصود من يعني كان في زمنه. ولهذا قال ابن كثير أولم يكفروا يعني البشر، يعني يقصد من الكفار في زمن موسى ثم بعد ذلك أيضا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، يعني من قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، من قبل يعني في زمن فرعون. أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل. فإذا هذه الآيات لا يلزم منها إيمان، قد ما يؤمن ما دام التعنت والكبر موجود في القلوب، ولو رأى ما رأى من آيات الله لا يؤمن. أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل. ثم بين الله تعالى موقف هؤلاء المشركين من رسالة موسى ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا، يعني كفار قريش، قالوا سحران تظاهرا. سحران يعني ماذا؟ ما هما السحران هنا؟ لا، يعني القرآن والتوراة. قالوا سحران تظاهرا، قال ابن عباس التوراة والقرآن، التوراة والقرآن، قال ابن كثير والظاهر على قراءة سحران أنهم يعنون التوراة والقرآن، لأنه قال بعده قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما، فهذا واضح في السياق. وإن كان بعضهم قال التوراة والإنجيل، قالوا سحران تظاهرا، عند التوراة والإنجيل اختار ابن جرير، لكن القول الأول أظهر كما رجح ابن كثير، قالوا سحران تظاهرا. وفي قراءة يعني سحران، هذه قراءة عاصم وحمزة والكسائي وخلف، لكن الجمهور قرأوا قالوا ساحران تظاهرا، قالوا ساحران تظاهرا. نعم قالوا ساحران تظاهرا، يعني من؟ موسى عليه الصلاة والسلام ومحمد عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، قالوا سحران تظاهرا، يعني موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام. وقالوا إنا بكل كافرون، يعني بكل الرسل وبالتوراة والقرآن. وأيضا قيل قالوا ساحران تظاهرا، يعني موسى وهارون، موسى وهارون. وهذا يصلح يعني إذا قلنا الكلام يعني لبني لقوم يعني فرعون، أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، قالوا يعني قوم فرعون ساحران تظاهرا، يعني موسى وهارون. نعم. ولهذا قال ابن كثير وهذا قول جيد قوي، يعني أيضا هذا القول محتمل في قوة، ممكن يعني يجمع بين القولين، لأن هذا يمكن أن يحمل على المشترك، يعني يحمل على كل المعاني، أما يكون كذا وكذا. وقيل عيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، لكن هذا استبعده ابن كثير لأن عيسى لم يجري له ذكر في هذه الآيات، والله أعلم. وكثيرا ما يقرن الله تعالى بين القرآن والتوراة، لأن أعظم شريعة بعد القرآن التوراة، والإنجيل جاء مكملا لها. ولهذا تأمل الجن لما سمعوا القرآن قالوا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، ما قالوا بعد عيسى، مع أن القرآن نزل بعد عيسى. لماذا قالوا نزل بعد موسى؟ لأن الإنجيل رسالة عيسى مكملة، فذكروا الأصل. نعم، بناء على الأصل. إذن قالوا سحران أو ساحران تظاهرا، يعني تعاونا. وقالوا إنا بكل كافرون، فهذا يدلك على أنهم ما أرادوا بهذا السؤال الإيمان والاسترشاد. فيقول الله تعالى تحديا قل فأتوا بكتاب من عند الله، هذا فيه إثبات أن هذه الكتب من عند الله. طيب أنتم هاتوا إذا من عند الله. قل فأتوا بكتاب من عند الله، قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما إن كنتم صادقين. ويعني في نهاية المطاف هنا، يعني من لم يتبع الهدى ويستجيب فهو في الحقيقة يعني صاحب هوى، ما دام ما عنده برهان ودليل. قال فإن لم يستجيبوا لك، أيضا هذا في تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، فإن لم يستجيبوا لك. ولأن الآيات تتأمل فيها تقرير لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم من أول، يعني ما قرأنا الآيات وما كنت بجانب الغربي، وما كنت بثاويا في أهل مدين، وما كنت بجانب الطور. يعني الآيات واضحة تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم تثبيتا له، فناسب أن يقول هنا فإن لم يستجيبوا لك، يعني دعوتك بعد إقامة الحجة. أما في سورة هود ماذا قال؟ نعم لكم، يعني لأن المقام هناك واضح، قال أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثل مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، هكذا، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو. فالآيات هناك يعني لم تخص النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني كانت عامة، فإن لم يستجيبوا لكم يعني لدعوة المسلمين، والله أعلم. شوف الآيات أكثر. نعم. وخاصة قال بعد فهل أنتم مسلمون، فكأن يعني يناسب الجمع هنا، يعني سياق الآيات يعني يناسبه الجمع، فهل أنتم مسلمون فلم يستجيبوا لكم. نعم والله أعلم. قال فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ومن أضل ممن اتبع هواه، والهوى يقولون على اسمه، الهوى يدل على خلو وخواء، ما في شيء، فكذلك الهوى ليس فيه أي شيء من الخير، وهو يعني يهوي بصاحبه إلى أسفل سافلين. قال ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، هذا حاله، تأكيد معنى الهوى، كأن الهوى عكس الهدى، إما أن تتبع الهدى أو تتبع الهوى. قال إن الله لا يهدي القوم الظالمين، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، ظلموا أنفسهم باتباع الهوى. ثم يكرر الله تعالى انقطاع عذرهم، قامت الحجة عليهم، فمع اتباع الهوى لا تظن أن لهم أي متمسك، ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، ولقد وصلنا لهم القول، وصلنا مبالغة في الوصل، وصل ضم الشيء إلى الشيء، فالله تعالى وصل لهم الحجة، يعني بلغتهم الحجة وبلغتهم الرسالة، هذا معنى. وكذلك كلمة وصلنا تأتي بمعنى فصلنا وبينا، كما قال السلف، قال مجاهد فصلنا لهم القول من التفصيل، كيف؟ قالوا إذا نظرت إلى ألفاظ القرآن نزلت مفرقة، يعني سور القرآن وآيات القرآن نزلت منجمة مفرقة على 23 سنة، فكأنه وصل بعضه ببعض، ولقد وصلنا لهم القول، يعني أنزلنا عليهم القرآن، يعني سورة بعد سورة، وكل سورة كأنها توصل بالسورة الأخرى، وهكذا حتى يعني أقيمت عليهم الحجة. فكان في هذا يعني التفريق في إنزال القرآن تفصيل للآيات في الحقيقة، أن إنزال القرآن مفرقا يعني أعظم في البيان، كل ما تحصل حادثة تنزل آيات تعالجها، فهذا فيه تفصيل. وكذلك ولقد وصلنا لهم القول، فصلنا لهم القول من حيث المعنى، فإذا نظرت في آيات القرآن تجد أن هذه الآيات يعني كأنها يعني أنواع كثيرة، وصل بعضها ببعض، فيه الوعد والوعيد والترهيب والترغيب والقصص والمواعظ والأمثال، فكأنها يعني الأصل أن تكون أنواع مفرقة، لكن يعني وصلنا لهم القول فوصل بعضها ببعض، وهذا يعني مؤداه ونتيجته البيان، ولقد وصلنا لهم القول، يعني أتاهم متتابعا متواصلا وعدا ووعيدا وقصصا وعبرا، ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. ثم يعرض الله تعالى عليهم صورة فيها الإيمان، تشجيعا لهم، صورة لإيمان بعض أهل الكتاب حتى يقبلوا على الإيمان بهذا القرآن. فيذكر الله تعالى هؤلاء من أهل الكتاب، قال: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. الذين آتيناهم الكتاب، أحيانا في القرآن تجد الذين أوتوا الكتاب وأحيانا يقول آتيناهم، لماذا؟ في مقام المدح ماذا يقول؟ آتيناهم، يظهر الفاعل، يعني الله تعالى هو الذي آتاهم. فإذا كان المقام مقام إيمان أهل الكتاب ومدح أهل الكتاب، يظهر الفاعل إن هذا من الله جل وعلا، الذين آتيناهم الكتاب. أما في مقام الذم إذا لم يعملوا أو حرفوا أو بدلوا فما يظهر، ما يناسب إظهار الفاعل هنا. فمثلا: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة، شوف ذم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، لكن لما يأتي المدح يقول آتيناهم. وهذا من الأدب مع الله جل وعلا، أن في أمور الخير تنسب إلى الله جل وعلا، أما الشر فوإن كان قد قدره الله، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث، نعم في الحديث قال: والشر ليس إليك، والشر ليس إليك، لأن أفعال الله تعالى لا تخرج عن الحكمة. نعم. قال: الذين آتيناهم الكتاب، وهذا مثل قول الجن أيضا. ماذا قالوا؟ أنا لا ندري أشر أريد من قال أراده الله، أريد بمن في الأرض، أم أراد بهم ربهم رشدا. قال: الذين آتيناهم الكتاب من قبله، من قبل القرآن، هم به يؤمنون. هم به يؤمنون، يؤمنون بما أنزل إليهم، أو الذين آتيناهم الكتاب من قبله، ثم تحدث عن حالهم، هم به يعني بالقرآن يؤمنون. ثم شرح حالهم، قال: وإذا تتلى عليهم، أو وإذا يتلى عليهم، قال: وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به. لماذا؟ إنه الحق من ربنا. شوف كيف التوكيد، إنه الحق من ربنا، ما يقولها إلا من تيقن أنه الحق، لأنهم يجدون القرآن ماذا؟ نعم، مصدقا لما في كتبهم، في كتبهم التوحيد، يجدون القرآن في التوحيد، في كتبهم التبشير بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم بصورة واضحة، فيؤمنون ويصدقون. وذلك كما تعرفون أهل الكتاب الذين كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون أن هذا الزمن زمن بعثة نبي منتظر. ولما جاءت خديجة بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ورقة ابن نوفل ابن عمها، وكان قد تنصر، كان يقرأ بالعبرانية، فأول ما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى قال: هذا هو الناموس الذي نزل الله على موسى. قال: يا ليتني فيها جذعا، يعني إذ يخرجك قومك. فيعرفون أنه الحق وأن محمدا حق. قالوا آمنا به، إنه الحق من ربنا. ومع إيمانهم تأمل: إنا كنا من قبله مسلمين. يعلنون خضوعهم واستسلامهم قبل الإيمان بالقرآن، يقولون: إنا كنا من قبله، من قبل القرآن مسلمين، يعني كانوا مسلمين مخلصين موحدين لله، لأن كل الرسل جاءت بماذا؟ بالإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. إذ قال له رب أسلم، إبراهيم قال: أسلمت رب العالمين. قالت بلقيس: وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. هذا دين الرسل كلهم، الإسلام بمعنى التوحيد، الاستسلام لله، التوحيد الخالص، لا نعبد إلا الله، نستسلم لله وحده. ونعم يطلق الإسلام الإطلاق الخاص على دين الإسلام بعد أن أرسل الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا الدين. دين الإسلام لا يقبل دين آخر، حتى لو قال أنا سأظل موحدا ما يقبل، لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار، لأنه إذا لم يسلم فهو في الحقيقة لم يتبع شريعة التوراة والإنجيل، ما يمكن، لأن القرآن جاء مصدق، فإذا ما صدق بالقرآن فيكذب دينه الذي هو عليه. فقال قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. وهذا يدلك على أن من أسباب هدايتهم إخلاصهم لله. من كان قبل أن يسمع الحق موحداً مخلصاً لله يهديه الله بإيمانه وإخلاصه لله، لأن قلب ما تعلق بالشهوات وبالدنيا، إذا كان مستسلماً من قبل سيستسلم للحق. لكن من الذي يعرض عن الحق إذا ما كان مستسلماً؟ كان عنده طغيان وتعلق بالدنيا والكبرياء فيها والعلو فيها، فهذا ما يسلم وما يؤمن. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. يقول الله تعالى في جزائهم أولئك يؤتون أجرهم، أولئك يعني إشارة إلى البعيد، لماذا؟ كأنهم في العلو بلغوا مرتبة عالية. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. طيب مرتين لماذا؟ لماذا يؤتون أجرهم مرتين؟ نعم، آمنوا برسولهم ثم لما رأوا الرسول الذي بشر به رسولهم آمنوا بالرسول الآخر، فكان لهم الأجر مرتين. ولهذا ثبت في الصحيحين حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بي. فهذه بشرى لأهل الكتاب حتى يعني في زماننا هذا، ما دام يعني يؤمن بعيسى ويقول أنا لا أؤمن أنا أؤمن بعيسى. طيب إذا كنت تؤمن بعيسى حقا لابد أن تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن عيسى بشر بمحمد، تأتي بالبشارات موجودة إلى الآن، حتى في التوراة والإنجيل موجودة في زماننا، مع التحريف والتبديل توجد كثير من النصوص موجودة. فإذا كان حقا صادقا في هذا لابد أن يؤمن بمحمد، وإلا ما يؤمن بعيسى. فالإيمان الصادق بعيسى يستلزم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإلا ما يكون مؤمنا لا بعيسى ولا بمحمد ولا بأي رسول. فإذا قالوا لك أتون أجرهم مرتين، تأمل السبب ماذا؟ تأمل، قال بما صبروا. بما صبروا، الصبر هنا على ماذا؟ على الحق. كيف على الحق؟ قد يقول قال طيب الحق الحمد لله واضح وسهل. نعم، أذى أقوامهم لهم، نعم هذا يدخل في الصبر، لأن في الغالب هؤلاء لما يرجعوا إلى قومهم يجدون العداوة وبينهم بين أهليهم. أحسنت، أيضا وجه آخر تغيير العقيدة، خالفوا ما كان عليه. يعني يقول ابن كثير رحمه الله قال بما صبروا على اتباع الحق فإن تجشم مثل هذا شديد على النفوس. يعني الإخوة ليس من السهل، إنسان عاش على عقيدة حياة طويلة سنوات مديدة ثم بعد ذلك يغير عقيدته، يغير فكره ومنهجه، فهذا يعني ليس من السهل. هنا تأتي نوازع النفوس كيف أنت نشأت على هذه العقيدة وهذا دين آبائك وأجدادك؟ ماذا سيقول عنك قومك وأقرب الناس إليك؟ بأي وجه ستلقاهم؟ وهو يتراءى له النور، يعرف أن لا، ما أنا عليه هذا باطل، فطرته تدعوه إلى الحق، لكن يقول لا، هذا عليه مشايخي ومن تلقيت العقيدة عنهم والعلم عنهم، كيف أتراجع عن هذا؟ معقول أني أنا كنت على باطل؟ لكن الله جعل على الحق نورا، والفطرة تدعو الإنسان وتلح عليه أن يتبع الحق. فهنا لا بد أن يكون الإنسان صادقا مع ربه، يصبر نفسه. صحيح هذا أمر يعني شديد على النفس، قل لا خلاص، ما دام أن هذا هو الحق الذي لا مرية فيه، خلاص أصبر، أترك ما أنا عليه وأصبر على ذلك مهما قيل ما قيل. ممكن أن يكون هذا زعيما في قومه أو عالما في دينه، ثم معقول هذا علمه كله طلع باطل؟ نعم، ظهر لي الحق، ما دام أن الحق ظهر لي فأصبر على كل هذه المنازعات. قل كيف تترك هذه الرياسة والسيادة وأنت العالم يأتي الناس إليك؟ هذا ما يطيقه إلا من حقا يصبر نفسه على اتباع الحق. فتجشم هذا والاقتحام هذا، هذا شديد على النفوس، ما يوفق إليه إلا من رحمه الله وإلا من صدق مع الله. ولهذا قال أولئك يؤتون أجرا مرتين بما صبروا. فهذه صورة عظيمة من صور الصبر. ولذلك يعني الأمر الإخوة ليس سهلا، ربما تجد علماء وأفاضل، وهذا كان عند أهل الكلام الذين خاضوا في الفلسفة والمنطق و حتى خالفوا الآيات الواردة في القرآن في إثبات الصفات لله وعلو الله جل وعلا إلى آخره. لكن تأمل، كثير من هؤلاء لما ظهر له الحق ترك ما كان عليه. طيب، وقضى سنوات طويلة في تقرير عقيدته يدافع عنها ويجادل عنها، ثم ما يستحي أن يقول كما قال أبو المعالي الجويني رحمه الله، قال أموت على عقيدة عجائز نيسابور. تخيل بعد شوط طويل، حياة طويلة في علم الكلام، كل هذا العلم كأنه سراب لا شيء، وقال أموت على عقيدة عجائز نيسابور. هذا ما يأتي إلا بالصدق مع الله والصبر. وكما أيضا جاء عن الرازي رحمه الله المفسر المشهور، يعني كان معروفا في تقرير ما يتعلق بعلم الكلام والجدل فيه و حتى رحمه الله تعالى وغفر له كتب كثير من هذا في تفسيره، لكن في آخر حياته يعني ماذا قال؟ لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما وجدت أفضل من طريقة القرآن. يقول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، ويقول الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ويقول تعالى ليس كمثل شيء والسميع البصير، يعني ذكر الآيات ظاهرة، سلم لله. هذا الإخوة ما يطيقه إلا من يصبر نفسه على اتباع الحق. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. ثم تأمل، يذكر الله تعالى صورة جميلة من أروع صور الصبر. تأمل، قال ويدرؤون بالحسنة السيئة، يدفعون، يدرؤون بالحسنة ماذا؟ السيئة، يعني يدرؤون ب الأقوال الحسنة والأفعال الحسنة، يدرؤون ماذا؟ يدفعون ماذا؟ السيئة، يعني الأذى، وإذا أسيء إليهم يدفعون السيئة بماذا؟ بالحسنة، قال ويدرؤون بالحسنة السيئة. ومع الجود في الأخلاق يأتي الجود في المال، ومما رزقناهم ينفقون، ومما رزقناهم ينفقون، فهذا يدل على سماحة نفوسهم وطيبها. نعم. وتأمل، هذا يشبه قول الله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا. وهنا أيضا جمع بين هذا الخلق وبين الصبر، بما صبروا ثم قال ويدرؤون بالحسنة السيئة. فالحلم والصفح عن الناس والعفو عنهم الإخوة يعني خلق جليل. تأمل كيف خص الله تعالى ذكره هنا، يعني لما ذكر الله تعالى إيمان هؤلاء من أهل الكتاب، تأمل وصفهم بماذا؟ بالصبر والعفو. فهذا يدلك على أن هذا تاج الأخلاق في الإسلام، حتى قرن ذكره بذكر إيمان هؤلاء واستسلامهم للحق، وأن هذه الصورة من أروع صور الصبر، لأن الإخوة معروفة كل نفس يعني ما ترضى الهوان، وإذا مثلاً سبك فلان أو شتمك أو ظلمك فتريد أن تنتصر لنفسك، تفور نفسك من الغضب، لكن تأمل الله تعالى ما يريد منك هذا. الله تعالى يريد منك أن تتخلق بالرحمة التي يحبها الله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فبما رحمة من الله لنت لهم، ادفع بالتي أحسن، ويدرؤون بالحسنة السيئة، والكاظمين الغيظ، والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. من يطيق أن يقول في مثل هذا المقام مثلا سامحك الله، عفى الله عنك، جزاك الله خيرا، هداك الله؟ هذا ما يطيقه إلا من في الحقيقة يتعامل مع الله لا يتعامل مع البشر. قال ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. فإذا يعني إذا عرفنا هذا خلق يعني عظيم، ثم يذكر الله تعالى صورة واقعية لهذا الخلق من هؤلاء. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، إذا سمعوا اللغو الكلام الذي لا فائدة فيه أعرضوا عنه، لا يخالطون أهله ويعرضون عن اللغو، يرفعون أنفسهم يكرمونها عن اللغو، وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. كل سيجازيه الله تعالى، وقالوا لنا أعمالنا، فإن كنتم تروننا أننا من الضالين فالله ما يؤاخذكم بأعمالنا، بسوء أعمالنا، ولكم أعمالكم، وهذا فيه تهديد، فيه تهديد لهم، ولكم أعمالكم سيجازيكم الله عليها. سلام عليكم، سلام عليكم. هم يعني يسيئون إليهم ويتكلمون بالكلام الذي فيه لغو، وهم ماذا يقولون؟ سلام عليكم. طبعا المقصود هنا يعني ليس المقصود أن يسلمون عليهم، وإنما المقصود ماذا؟ يعني كلامنا إيش؟ سلام، يعني ما تسمعون منا إلا الكلام السالم من يعني اللغو ويعني الفحش. نعم. لا نبتغي الجاهلين، لا نبتغي، لا نخالط، لا نريد الجاهلين. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. لا نبتغي الجاهلين، لماذا؟ المسلم الإخوة يترفع، لأنك إذا رددت عليه بمثل ما قال فأنت في الحقيقة نزلت من يعني مستواك في الأخلاق الحسنة وفي الإيمان. ولهذا يعني كما قال بعض السلف ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل بمثل أن تطيع الله فيه. ما عاقبت من عصى الله فيك، لو عصى الله فيك سبك وظلمك وشتمك، ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه، أنت أطع الله فيه بالعفو والصفح. قال لا نبتغي الجاهلين، لأن الإنسان إذا تخلق مثل هذه الأخلاق نزل مستواه الخلقي والإيماني، فيفقد الأخلاق الحسنة ويذهب عنه هذا المستوى العالي في الإيمان، ثم تتسلل أخلاق هؤلاء إليه إذا خالطهم وتكلم بمثل كلامهم، تتسلل إليه أخلاق الجاهلين فيكون منهم. لا نبتغي الجاهلين. وتأمل هنا يعني في سورة الفرقان، قال وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما بالنصب، هنا قال سلام بالرفع، لماذا؟ مع أن المعنى واحد هنا، قالوا لأن والله أعلم، قالوا هناك الآية في المستقبل من باب التعليم، إن قال وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، فناسب أن يقول سلاما لماذا؟ أولا إيش الفرق بين سلاما وسلام في اللغة؟ إيش الإعراب كيف يكون؟ سلمنا سلاما مفعول به، وسلام يكون إيش؟ خبر، يعني قولنا سلام، كلامنا سلام. فعندك هنا جملة اسمية وسلاما جملة فعلية، والجملة الاسمية تدل على الثبوت والاستقرار، الجملة الفعلية تدل على التغير التجدد. وذلك يقولون كانت تحية إبراهيم أكمل من تحية الملائكة لما سلموا عليه، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، سلمنا سلاما، قال سلام. وهذا فيه وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. لكن هنا الأمر يختلف، أن هذا أمر يتعلق بسياق الآية، لأن لما كان في سورة الفرقان الأمر أو السياق في المستقبل وإذا خاطبهم الجاهل، إذا تدعي الاستقبال، إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، فناسب أن يعبر بالجملة الفعلية التي تدل على إيش أيضا، يعني سلمنا أو نسلم سلاما، تدل على التجدد، يعني أيضا كلما خاطبهم إذا خاطبهم أيضا هذا يتجدد، قالوا سلاما يتجدد، فناسب أن يعبر ب يعني الجملة الفعلية. بخلاف هنا يخبر عن حالة وقعت، وقالوا له وإذا سمعوا اللغو، لأن هذا يعني اللي هناك ما لسبب نزول معين، وإنما يعني تعليم إرشاد من الله تعالى، لكن هنا هذا الأمر وقع، فكان رد هؤلاء كما قال الله تعالى وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم. قال ابن القيم رفع السلام أو رفع السلام تعينا لأنه حكاية ما وقع، ما قد وقع كما في هذه الآيات، ونصب السلام في آية الفرقان أو نصب السلام في آية الفرقان متعينا لأنه تعليم وإرشاد لما هو الأكمل، يعني عموما في المستقبل. ما الذي وقع الإخوة؟ هذه الآيات في أهل الكتاب الذين آمنوا سمعوا القرآن نزلت في من؟ نعم، لا، عبد الله بن سلام أسلم في المدينة، وهذه آيات مكية، وطبعا يدخل فيها عموما بعموم اللفظ يدخل فيها عبد الله بن سلام ورقة بن نوفل. هذه الآيات نزلت في من؟ نعم النجاشي ولا وفد النجاشي؟ وفد النجاشي، نعم. هذا جاء في السيرة، ذكر ابن كثير عند هذه الآية ومشهور في السيرة. قدم 20 من نصارى الحبشة، وقيل يعني أكثر من هذا، المهم قدم 20 من نصارى الحبشة، يعني لما بلغ النجاشي خبر النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ومن معه من الصحابة، أرسل وفدا إلى مكة حتى يعني أيضا يستعلم عن خبر هذا النبي. فقدموا مكة فجلسوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن، فسرعان ما أسلموا، مباشرة كلهم أسلموا. فلما قاموا اعترضهم أبو جهل في نفر من قريش، ولما علم أبو جهل بإسلامهم قال: خيبكم الله من ركب، بعثكم من وراء من وراء نعم قال بعثكم من ورائكم من أهل دينكم ترتادون لهم لتأتوهم بخبر الرجل، فلم تطمئن مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه. قال: ما نعلم ركبا أحمق منكم. فقالوا: سلام عليكم، لا نجاهلكم، لنا ما نحن عليه ولكم ما أنتم عليه، لم نأل أنفسنا خيرا. فأنزل الله تعالى هذه الآيات في هؤلاء. وإذا سمعوا اللغو كما قال لهم أبو جهل: ما نعلم ركبا أحمق منكم، فهذا من جهل أبي جهل ولغوه. وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين. لأن هذا جاهل بالله، جاهل بدين الله، جاهل بالفضائل. نختم بهذه الآية، يقول الله عز وجل تعقيبا على هذا المقطع، يقول: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. سبحان الله، ما أجمل مجيء هذه الآية هنا. انظر في المناسبة، يعني سبحان الله، هؤلاء لم يزد النبي صلى الله عليه وسلم على أن يتلو عليهم القرآن وإذا بهم يسلمون مباشرة، وقوم النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في دعوتهم ونوع لهم في الأساليب ونزلت آيات كثيرة، لكن السر: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأيضا هذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما يسلم هؤلاء لا شك النبي صلى الله عليه وسلم يفرح لإسلامهم، لكن لما ينظر مع ذلك إلى إعراض قومه وجهالة قومه على هؤلاء، يعني يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم قومه كما أسلم هؤلاء، يعني البعيد يسلم والقريب يعرض، فهذا يحزن قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول الله تعالى مسليا له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وهذه الآية يعني وإن كانت في هذا السياق، لكن نزلت في شأن من؟ في عم النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الصحيح. لما حضرت أبا طالب الوفاة ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. وإذا برفقاء السوء أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فيتردد أبو طالب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على إسلامه، يكرر عليه: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. ويقول: لا أترغب عن ملة عبد المطلب؟ حتى مات على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا على عمه، وقال: لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك. فأنزل الله تعالى هذه الآية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأنزل: وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. إنك لا تهدي من أحببت النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه كان يحب أبا طالب. طيب أبو طالب كافر، كيف يحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ نعم، إنك لا تدري من أحببت، قالوا من أحببت هدايته، هذا جواب. وقالوا أيضا المحبة ماذا؟ طبيعية، فيحبه لأن عمه ورباه في صغره كفله، ثم أيضا كان يدافع عنه وينصره، فكان يحب أبا طالب. وهذه المحبة لا تعارض المحبة الشرعية التي تقتضي محبة المؤمنين وبغض الكافرين، لأنك تبغض الكافر لأجل ماذا؟ لأجل كفره، ليس لأجل جنسه أو شكله أو وظيفته أو كذا، لا، إنما تبغضه لأجل عمله، تبغضه لأجل كفره. ولكن قد تأتي أسباب تحبه محبة طبيعية ليست محبة دينية. يعني مثلا الآن الله تعالى لما أباح المسلمين الزواج من الكتابيات، كيف يتزوج كتابية وهو ما يكون بينه وبينها محبة؟ هذا مستحيل، الزواج مستحيل بدون محبة ومودة. فنقول هو يحبها، نعم زوجته يحبها لأن زوجته محبة فيها يعني رحمة وحنان وعطف وشهوة، هذه المحبة موجودة، لكن في الوقت نفسه لما تذكر أنها كافرة يحزنه هذا لا شك، إن كان عنده إيمان يحزنه ويبغضها لأجل الله، وفي قلب بغض لأجل كفرها، فهذا يمكن أن يجتمع مع هذا. ولكن لا شك المحبة ما تكمل إلا إذا يعني اجتمعت أنواعها الشرعية مع الطبيعية، فهنا تكمل لا شك المحبة، ما تستوي بالزوجة المؤمنة التي تصلي و... فالشاهد قال إنك لا تهدي من أحببت. تأمل كيف سبحان الله تأتي هذه الآية تعلق القلوب بالله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لماذا يهدي الله فلانا ولا يهدي فلانا؟ ماذا قال الله تعالى؟ نعم، ولا هنا نريد هنا، وهو أعلم بالمهتدين، وهو أعلم بالمهتدين، أعلم بمن يستحق الهداية ممن لا يستحق الهداية. لا يسأل عما يفعلهم يسألون، ما تدري ما الذي في قلب هذا. والسبب في هذا كما ذكر الدكتور، يعني الله تعالى قال في آية الأنعام وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، ليش الله يهدي هؤلاء المسلمين وما يهدينا إذا كان هذا هو الحق؟ قال الله تعالى في الجواب عليهم أليس الله بأعلم بالشاكرين. سبحان الله، لأن الشكر سبب المزيد، إذا كانت النفس شاكرة يعني تعرف قدر النعمة فهذا من أعظم أسباب الهداية والتوفيق. فقال وهو أعلم بالمهتدين، وسر الهداية الإخوة الشكر والإخلاص لله. تقول لماذا ما هدى الله أبا طالب؟ لماذا ما وفق للهداية؟ ما وفق أن يقول لا إله إلا الله والنبي صلى الله عليه وسلم يذكره، مع أنه كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحبه وينصره، طيب لماذا ما هداه؟ لأنه لم يخلص في دفاعه ومحبته للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في رواية مسلم في الحديث أن أبا طالب قال للنبي صلى الله عليه وسلم لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. فإذن غلب على قلبه ماذا؟ حب الرياسة، وأنه إذا أسلم في آخر حياته سيعير بأنه ترك دين آبائه دين عبد المطلب، وهذه هي القاصمة التي قصمت، وهذا هو معبوده الحقيقي، هذا هو الذي تعبد له قلبه، قلب أبي طالب كان معبدا للرياسة، هو ينصر النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأجل أنه رسول، ويعلم أنه رسول لا شك. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، هذا كلامه، قصيدة جميلة، لولا الملامة أو إيش قال؟ لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مطيعا. كان تعبد قلبه لتعظيم ملة عبد المطلب ودين الآباء والرياسة في قريش، فإذا ترك هذا الدين سيعير، لا ما أستطيع إذن. فكان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأجل أنه رسول، ولكن حتى تكون له الزعامة، لو انتصر يعرف أنه رسول، فلو أيده يكون سبب نصرته فيعلو مع محمد. فعلم الله ما في قلبه، ولهذا لم يوفق وهو أعلم بالمهتدين، وهو أعلم بالمهتدين. ولهذا الإخوة حقيقة، من أراد الهداية وأن يزيد الله هدى عليه أن يخلص لله، ما تريد لا شهرة ولا سمعة، لا بطلبك للعلم ولا بعبادتك ولا بأي شيء، أي عمل تعمله إذا أخلصت لله تجد أن الله يهديك، أن الله يوفقك، أن الله يسددك. ولعل هذا موجودا في سورة الفاتحة، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا الإخلاص، إياك نعبد. ثم قال يتوسل بإخلاصه فيقول ماذا؟ اهدنا الصراط المستقيم. كلما أخلصت لله وعبدت الله تعالى، الله تعالى يزيدك هدى. ولهذا كلما أقبل الإنسان على التعبد لله، قيام الليل مخلصا لله ما رأى أحد، سبحان الله يفتح الله على قلبه هدايات ربما ما يجدها إلا في مثل هذه الأحوال، لما يكون صادقا حقا مع الله، مخلصا لله، شاكرا لله. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، ونجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، نور صدورنا. من كان عنده فائدة ولا